الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. تقريبا انتهى البحث في الآية السابقة، ولم تبق إلا نكتتين نشير إليهما، ثم ندخل في بحث هذه الآية من سورة آل عمران. النكتة الأولى هو أنه نحن نجد أن الآية المباركة تعرضت لما هو زينة حقيقة وواقعا وتكوينا من قبيل الأموال والأولاد والنساء والحرث والخيل ونحو ذلك. أما فيما يرتبط بأمور الدنيا الوهمية والاعتبارية كالرئاسة والمرؤوسية والجاه والمقام والاستعلاء ونحو ذلك من الأمور التي لا تقل زينتها وطلبها من قبل الناس عن تلك الأمور التي ذكرتها الآية، أنه لا نجد أي ذكر لها في هذه الآية المباركة. فما هي النكتة في ذلك؟ في الجواب يذكر المفسرون هو أنه النكتة الأولى هو أن الآية ليست في مقام الحصر حتى يقال لماذا أنها لم تذكر كل أنواع زينة الحياة الدنيا. نعم، لو كانت الآية بصدد الحصر ولم تذكر، عند ذلك كان يأتي هذا التساؤل، ولم يثبت أن الآية بصدد بيان الحصر. النكتة الثانية ولعلها هي النكتة، أو الجواب الثاني ولعله هو الجواب الأداق، هو أن منشأ تلك الأمور من الجاه والاستعلاء والاستكبار على الآخرين، منشأ تلك الأمور هي هذه الأمور التي ذكرت في الآية المباركة، وخصوصا في قوله تعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ونحو ذلك. فإنه نظرة واحدة على العالم المعاصر تؤيد لنا هذه الحقيقة، أن تلك الجهات والقوى التي تدعي الاستعلاء على الأخرى وتريد فرض سيطرتها وفكرها وثقافتها على غيرها، منشأ ذلك هو قدرتها المالية وقدرتها الاقتصادية التي كانت سببا لتقدمها العلمي في بعض الأمور. فإذا منشأ ذلك الاستعلاء وتلك الأمور أيضا ينشأ من هذه القضايا أو المصاديق التي ذكرت في هذه الآية المباركة. فلهذا نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم في سورة القصص الآية 26، الآية 76 من سورة القصص، نجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى قصة قارون هكذا يقول: يقول إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هل سلتفت؟ إذن قارون إنما كان يعتمد على كنوزه، وبتعبير آية سورة آل عمران على القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. على أساس ذلك القرآن الكريم في آية 79 يقول: فخرج على قومه في زينته. خب من الواضح مراد من الزينة هنا لا أنه بمعنى أنه هنا يعني كان يلبس الذهب والفضة مثلا، لا، مراد من الزينة تلك الزينة التي كان على أساسها يستقوي على الآخرين. والآية دقيقة تقول فخرج على، وعلى تفيد الاستعلاء، مو فخرج إلى قومه، فخرج على قومه مستعليا عليهم. منشأ هذا الاستعلاء ما هو؟ منشأ ذلك الاستعلاء هو تلك الأموال والكنوز التي تنوء بالعصبة. إذن الآية عندما لم تشير إلى تلك الجهات الاعتبارية والوهمية باعتبار أن منشأ تلك الأمور الوهمية والاعتبارية هي هذه الأمور الحقيقية التي ذكرتها الآية المباركة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي بقيت في الآية السابقة قوله تعالى والله عنده حسن المآب. هذه الآية كما ذكرنا بالأمس أو هذا المقطع الأخير من الآية السابقة تبين كيف أن الإنسان فيما سبق القرآن الكريم عندما أراد أن يشير إلى زينة الحياة الدنيا ذكرها بنحو الاحتقار والتخصيص، هنا عندما جاء إلى الآخرة ذكرها بنحو التعظيم والإكبار. قال والله عنده حسن المآب، وهذا معناه أن الإنسان سوف يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يبقى في هذه الدنيا، سوف يؤوب إليه سبحانه وتعالى. فإذا آب إليه عند ذلك يكون عنده حسن المآب. وأشرنا بالأمس بأن هذا متن للآية اللاحقة، هو إجمال لما سيفصل في الآية اللاحقة. والله عنده حسن المآب. الآن نأتي إلى الآية اللاحقة وهي قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم. شرح لذلك المتن حسن المآب، ما هو شرحه وتفصيله؟ الآن صارت الآية المباركة الآية 15 لبيان تفصيل ما أجمل في ذيل الآية السابقة. قل أنبئكم بخير من ذلكم. كلمة خير تستعمل في القرآن في استعمالات لعله بعضها يختلف عن البعض الآخر، ولكنه يوجد بينها جامع مشترك أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 174. هناك في ذيل قوله تعالى أأرباب متفرقون في سورة يوسف، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هناك في ذيل هذه الآية يقول خار يخار خيرة أو خيرة، إذا انتخب واختار أحد شيئين يتردد بينهما من حيث الفعل أو من حيث الأخذ. إذا تردد بين شيئين، بين أن يفعل أحدهما أو أن لا يفعل، أن يأخذ أحدهما أو أن لا يأخذ، فالخير منهما هو الذي يفضل على الآخر. خب على هذا البيان يتضح بأن هذه الصيغة تكون دالة على ما يفيد أفعل التفضيل. إذن عندما نقول أنبئكم بخير، عند ذلك لابد أن نقول أن فيما سبق أيضا كان خير، ولكن هذا ماذا؟ أفضل من ذاك. هذا مقتضى الاستعمال. يقول هو الذي يفضل على الآخر في صفة المطلوبية، فيتعين الأخذ به فخير الفعلين هو المطلوب منهما الذي يتعين القيام به، وخير الشيئين هو المطلوب من جهة الأخذ به كخير المالين من جهة التمتع به، وخير الدارين من جهة سكناها، وخير الإنسانين من جهة مصاحبته، ونحو ذلك، إلى أن يقول: والحقيقة أنه صفة مشبهة تفيد بحسب المادة ما يفيده أفعل التفضيل من الفضل في القياس. هذا فيما يرتبط بهذه الكلمة واستعمالها في القرآن. الآن تعالوا معنا إلى استعمالها في محل الكلام، لأن الآية قالت: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. خب، ضمير ذلكم على من يعود؟ يعود إلى حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر القائمة التي ذكرتها الآية السابقة. فلو جمدنا على حق اللفظ وظاهر اللفظ أن ذلك أيضا خير، ولكن هذا ماذا أفضل من تلك الأمور؟ هذا مقتضى ظاهر اللفظ هذا، ولكنه القرآن الكريم هذه الكلمة يستعملها بأحد نحوين: تارة يستعملها بنحو أنه يوجد خير مشترك بينهما، ولكن أحد الطرفين أفضل ماذا من الآخر، وأخرى لا، عندما يستعمل هذه الكلمة يريد أن يقول أن أحد الطرفين يوجد فيه الخير والطرف الآخر أساسا لا خير فيه أبدا. واضح هذا المعنى؟ فلهذا الآن يأتي هذا التساؤل في الآية: قل أأنبئكم بخير، فهو من قبيل الاستعمال الأول، يعني هناك جهة خيرية مشتركة بين ما ذكر في الآية السابقة وما عند الله سبحانه وتعالى، ولكن ما عند الله أحسن وأفضل. أو هذا مقتضى اللفظ أيضا، أو لا، أساسا الآية تريد أن تقول ماذا؟ لا يوجد خير فيما سبق، والخير كله أين؟ فيما عند الله سبحانه وتعالى. الاستعمال الأول من قبيل قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. فهذه الآية تقول أن المال والبنين فيها زينة، فيها خير في الدنيا، ولكن ما عند الله ماذا؟ أفضل وأحسن، والباقيات الصالحات خير عند ربك. أما في قوله تعالى في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ خب، لا تريد أن تقول الآية أنه في الأرباب المتفرقين يوجد خير فضل، ولكنه في التوحيد الفضل ماذا؟ أكبر. هذا من الواضح أن الآية ليست بصدد المقايسة بين شيئين كلاهما حسن ولكن أحدهما أحسن من الآخر، وإنما تريد أن تشير إلى أمرين: أحدهما مذموم أشد الذم وهو الشرك، والآخر ممدوح أشد المادح وهو ماذا؟ وهو التوحيد. إذن الخير في القرآن الكريم استعمل بأحد هذين النحوين. على هذا الأساس لابد أن نرى أن الآية استعملت الخير بالاستعمال الأول بالنحو الأول، أو استعملت الخير بالنحو أو الاستعمال الثاني. بمقتضى المقام لابد أن نقول أن الخير استعمل بالنحو الثاني لا بالنحو الأول. لماذا؟ لأن الآية السابقة كانت بصدد تحقير وذم وتخسيس تلك الأمور، ولم تكن بصدد مدح تلك الأمور حتى نقول أن ما عند الله خير ماذا مما عندكم، لا، وإنما كانت بصدد أن المال الذي يصد عن الله، القناطير المقنطرة، النساء، البنين ونحو ذلك. فالآية السابقة كانت بصدد ماذا؟ ذم هذه الأمور. إذا كانت بصدد ذم هذه الأمور فلا معنى لأن نقول أنه يوجد خير هناك ولكن الخير هنا أفضل من ذاك، لا معنى لهذا. نعم، خلي ذهنك يمي. نعم، أفصل المطلب من خلال الآيات. نعم، إذا كان المراد من النساء يعني الأزواج، ومراد من البنين يعني الأعم من الأولاد جميعا، والمراد من القناطير المقنطرة يعني المال بما هو مالون، خب ذكرنا فيما سبق أن هذه الأمور إذا صارت في صراط عبودية الله سبحانه وتعالى فهي خير للإنسان. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا متجر أولياء الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس إذا كانت في هذا الصراط فيقينا سوف تكون ماذا؟ خيرا للإنسان. نعم، ما عند الله ماذا؟ خير وأبقى، ما عند الله أفضل مما هذا الذي عندكم في الدنيا. فإذا نظرنا إلى هذه الأمور بما هي واقعة في صراط الله سبحانه وتعالى، فالخير في الآية أفعل التفضيل يعني بالنحو الأول. أما إذا نظرنا إلى هذه الأمور بما هي الصادة عن الوصول إلى الله فالخير مستعمل ماذا؟ بالنحو الثاني. فلهذا عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد هذا المعنى واضحا، أن القرآن الكريم بعض الأحيان يجعل هذه الأمور خيرا ونعمة، ولكن وما عند الله أفضل وأحسن، وبعض الأحيان يجعلها نقمة على الإنسان وعذابا على الإنسان مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، والآيات في ذلك كثيرة، أنا أشير إلى بعضها. مثلا أنتم عندما تأتون إلى الآية 53 و54 من سورة المؤمنون تجدون إشارة واضحة إلى هذا المعنى. قال تعالى في سورة المؤمنون: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. نحن نمدهم في طغيانهم يعمهون، لا أنهم نمدهم أين؟ في الخيرات. لماذا؟ لأن هذا المال والبنون هو ماذا؟ صاد عن ذكر الله، مانع عن الوصول إلى الله. وإذا كان مانعا عن الوصول إلى الله في نفس هذه الدنيا، يتذكر الإخوة في بحث سابق أشرنا قلنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن نفس هذه الأموال تكون ماذا؟ تكون وبالا عليهم، مو في الآخرة، في نفس هذه الدنيا أيضا تكون وبالا عليهم فضلا عن الآخرة. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن في الآية 14 من سورة التغابن هكذا يقول: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، التفت جيدا، يا أيها الذين آمنوا إن من هنا تبعيضية، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طبعا في آية سورة الأنفال الآية 28 القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأولاد والأزواج هكذا يقول، التفت جيدا حتى تعرف الجمع بين الآيتين: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هنا الآية مطلقة، مو إن من أولادكم وأولادكم فتنة، لا، أساسا الأموال والأولاد ها فتنة للإنسان، ولكن إذا جعل الإنسان هذه الأموال والأولاد والأزواج ونحوها في صراط عبودية الله تكون ماذا؟ نعمة على الإنسان. وإذا جعلها في صراط الصد من الوصول إلى الله تكون ماذا؟ ها؟ عدوا للإنسان. فلهذا تجدون آية سورة التغابن ماذا تقول؟ تقول إن من أزواجكم وأولادكم، لأن الجميع لا يكون أولادهم وأزواجهم أعداء لهم، من جعلوا ذلك صادا عن الوصول إلى الله يكون عدوا لهم، يكون نقمة عليهم. فلهذا آية سورة الأنفال قالت من أولادكم أو أموالكم وأولادكم عامة فتنة، أما سورة آية التغابن قالت من أزواجكم وأولادكم. إذن صريح القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى الدنيا، من نظر إلى هذه الأمور نظرة الهدف والمقصد والاستقلال، بالنسبة إلى هذه الأمور في الدنيا تكون وبالا وعدوا، وفي الآخرة تكون هكذا، تمتعوا فإن مصير، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، الآية 30 من سورة إبراهيم. إذن على مستوى الدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الأموال الأولاد الأزواج كلها تكون عدوا ونقمة على هؤلاء، وعلى مستوى الآخرة قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هسه تعال إلى الطرف الآخر، إلى المؤمن، التفت جيدا، تعال إلى المؤمن. أما عندما تأتي إلى المؤمن تجد نفس هذه الأمور يتمتع بها في الدنيا وهي نعمة له، وفي الآخرة خالصة له لا يشاركه فيه غيره. فلهذا قرأنا في الآيات السابقة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ماذا كانت الإجابة في الآية؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هذه الزينة فليتمتعوا بها، وبعد ذلك هذا في الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن التفتوا جيدا إلى ثمرات الإيمان، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالإيمان مو فقط يؤتي أكله في الآخرة، لا لا، يؤتي أكله كل حين في الدنيا وفي الآخرة، ولكن يؤتي أكله في الدنيا ها مخلوطا، باعتبار أن الدنيا هي نشأة الخلط بين النعمة والنقمة، نفس هذه النشأة من ملازماتها هذه تؤتي أكلها. الإيمان يؤتي أكله هنا أيضا، يؤتي الإطمئنان بالإنسان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه الطيبات يستعين بها للوصول إلى الدار الآخرة وإلى المقامات العالية وإلى رضوان الله، وهو منعم بها في الدنيا. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، باعتبار أن هناك إذا كانت نعمة فنعمة خالصة صافية، وإذا كانت نقمة فنقمة خالصة صافية. هذه هي ثمرات الإيمان في الدنيا والآخرة. وبتعبير الآية المباركة في سورة آل عمران التي هي محل الكلام، الله سبحانه وتعالى يقول للذين اتقوا عند ربهم، إذن التقوى هذه ثمراته في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه الجملة وهي قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم، هذه كلمة خير إن نظرنا إليها بما إذا كان المقاس إليه تلك الأمور بما هي صادة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فالخير هنا بمعنى ماذا؟ أفعل التفضيل لو التعيين، ها من الواضح بأنها أولوية تعيينية لا أولوية تخييرية. أما إذا كانت كان المقاس إليه تلك الأمور ولكن بما هي في صراط الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، بعد هنا تكون ماذا؟ ها؟ تكون بالنحو الآخر الذي أشرنا إليه فيما سبق. طبعا ومقتضى سياق الآية أن يكون بالنحو الأول لا بالنحو الثاني. قل أنبئكم بخير من ذلكم، لمن؟ للذين اتقوا عند ربهم. خب جيد جدا، هذه عند ربهم إذا قلنا كما هو محقق في محله أن التقوى لها مراتب، كما هي كذلك أن التقوى لها مراتب، واتقوا الله حق تقاته، وهذا خير دليل على أن التقوى ليست لها مرتبة واحدة وإنما لها مراتب. فبطبيعة الحال عند ربهم أيضا يكون له ماذا؟ يكون له مراتب. من الواضح أن التقوى من الدرجة الدنيا أيضا عند ربهم، والله عنده حسن المآب والمرجع. أنت لا تتوقع أن مرجعك إلى نفس المرجع الذي يوجد عند المتقي في الدرجة العاشرة وفي الدرجة العالية. هذا له درجة وهذا له مآب وذاك له ماذا؟ ها؟ مآب آخر. الجميع مآبهم إلى الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولكن الكلام أين تلاقيه؟ أين تلاقيه؟ البعض يلاقيه في النار كما ذكرنا، البعض يلاقيه في الجنة، ولكن أين يلاقيه في الجنة؟ البعض يلاقيه عند جنات تجري من تحتها الأنهار، البعض يلاقيه عند مليك مقتدر، البعض يلاقيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكم فرق بين جنتي وجنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هذه الآية للذين اتقوا، التقوى لها مراتب بطبيعة الحال بمقتضى قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته. بطبيعة الحال بمقتضى الملازمة بين المقدمات والنتائج وأن الجزاء هو العمل، ولكن في نشأة أخرى عند ربهم أيضا ليست له درجة واحدة وإنما له درجات متعددة. يعني بعبارة أخرى، بعبارة فنية، إذا كانت التقوى مشككة وليست متواطية إذن الرجوع والمآب عند الله سبحانه وتعالى أيضا مشكك وليس ماذا؟ وليس بمتواطن. هسه عند ذلك أنت تفهم بعد الروايات الواردة بأنه المؤمنون درجاتهم في الجنة على درجات فهمهم لآيات القرآن، اقرأ وارقأ مثلا، الشهداء لهم درجة، العلماء لهم درجة، وهكذا. هذه بعد كلها على أساس اعتقاداتهم وأعمالهم في هذه الدنيا، والروايات التي أشارت أنه بدرجتي في الجنة. وكثير من الروايات إذا ترجعون إليها تجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة سلام الله عليه يقول من فعل كذا فهو معي في الجنة، فهو معي في الجنة. هذه المعية شنو معناها؟ ما هو معناها؟ لا يتبادر إلى ذهنكم أن المعية أيضا لها درجة واحدة. المعية أيضا لها ماذا؟ لها درجات. من باب ذكر المثال، والأمثال تضرب ولا تقاس. خب أنت إذا كنت تنظر إلى بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أصحاب رسول الله، فبغلته معه وأصحابه أيضا ماذا؟ معه. ولكن أين هذه المعية من تلك المعية؟ يعني معية تنخم مو معية واحد. ثم تعال إلى أصحابه، جميعا كانوا معه أو لم يكونوا معه؟ من حيث المكان والزمان كانوا معه أو لم يكونوا معه؟ ولكن معية سلمان مع رسول الله كمعية الآخرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولئك إذا كانوا يستفيدون من معيته فبمعية جسمه المبارك لا أكثر من ذلك، أما بمعية روحه بمعية معارفه، هل كانوا معه أو لم يكونوا معه؟ ها؟ لم يكونوا معه. معية أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الرسول الأعظم، ومعية الآخرين مع الرسول الأعظم، أين التراب ورب الأرباب؟ أين الثرى والثرى يأصل؟ ما العلاقة مع أنها معية واحدة؟ إذن الروايات التي أشارت فهو معي في الجنة لا يتبادر إلى ذهنك إلى أنه يتنافى مع تلك الروايات التي تقول بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم له مقام في الجنة، أساسا لا يوجد معه أحد في تلك الدرجة. هذه المعيات أيضا متفاوتة ومشككة بحسب المعاني الموجودة في الدنيا أيضا. بعد أكثر لا نطيل عند هذه الجملة وإن كانت فيها أبحاث كثيرة. قال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. خب الجنات عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يشير إلى أن هذه الجنات ليست فقط قضية بساتين وأشجار، وهذه الأشجار متداخلة ومن تحتها أنهار، الإنسان يرى الأنهار التي تجري تحت أقدامه، لا لا ليس فقط هذا، وإنما بتعبير القرآن الكريم في سورة الأنبياء وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، ولكنه ماذا يستطيع الإنسان أن يشتهي؟ ماذا يستطيع الإنسان أن يشتهي؟ أنا أضرب لك مثالا فقط يقرب إلى ذهنك المعنى. لو فرضنا أن الإمام الحج سلام الله عليه، ونحن نعيش في هذه الأيام ولادته المباركة، لو فرضنا أنه جاء وقال لكل شخص لك حاجة مقضية، طلب مقضي عندي، أنت تتصور بأنه لو ذهب إلى إنسان عامي وقال لك حاجة أقضيها لك ماذا يطلب منه؟ بل لو يطلب منا بتحفيرنا كارت أخضر إذا يعيش في الحفين، بل لو يطلب منا سيارة، لو يطلب منا بيت، فرد شيء من هذا القبيل، أكثر من هذا أصلا ذهنه يسع لأكثر من هذا حتى يطلب. أما لو يذهب إلى عالم يعرف حقيقة المعارف الإلهية وقيمة المعارف الإلهية ويقول لك لك حاجة واحدة مقضية عندي، ماذا يطلب منه؟ ها؟ ماذا يطلب؟ هو يقينا يطلب منه أقل ما يطلب منه، يقول سيدي ابن رسول الله وأنا في الدنيا خلي ينكشف لي عالم الملكوت. ولكن أين ذاك الطلب؟ أين هذا الطلب؟ ينقل أن بعض أهل المعرفة عندما سئل أنك إذا دخلت الجنة ماذا تريد؟ ماذا تريد من الله؟ قال أريد أن أدرس نهج البلاغة عند أمير المؤمنين سلام الله. بينك وبين الله أصلا يخطر على ذهنك هذا المعنى أنت؟ معارف التوحيد ومعارف النهج أريد أن أدرسها على يد من؟ على يد أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن التفت لجيدا، التفت جيدا، هذه الآية تقول وهم فيما اشتهت أنفسهم، ولكن الكلام أنه ماذا يستطيع أن يشتهي الإنسان إذا لم يهيئ من هنا ما يستطيع أن يشتهي هناك؟ لا يتبادر إلى ذهنك أنه يستطيع أن يشتهي كل شيء، لا، لأنه هناك دار الجزاء لا دار العمل، فقط يستطيع أن يشتهي ها ما هيأ له من هنا، مو أنه يستطيع أن يشتهي أكثر من ذلك، لأنه هناك جزاء العمل لا أنه عمل. نعم بكرم الله وفضله الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى ذلك ذكر الجملة من الآيات والروايات ولدينا مزيد، هذا الذي هم لا يستطيعون أن يشتهوه، ولكن نحن ماذا نزيدهم على ذلك لأن فكرهم لا يسع لأن يشتهوا ذلك. هذه آية. والآية الثانية في سورة الزخرف الآية 70،
قال تعالى: الذين آمنوا بآياتنا، الآية 69 وما بعد، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، محل الشاهد، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، ثم إن المجرمين في عذاب جهنم. إذن الآيات المباركة بينت، وخصوصا في سورة الرحمن، بالإمكان الإخوة أن يرجعوا إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في سورة الرحمن. إذن الآية المباركة هنا عندما قالت للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ليس فقط مسألة الجنان والأشجار والمياه، بل بالإضافة إلى ذلك ما أشارت إليه الآيات الأخرى، خالدين فيها. مسألة الخلود في القرآن الكريم نحن تعرضنا لبحثه مفصلا في ذيل آية الكرسي عندما وصلنا إلى قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وبينا بأنه لا إشكال ولا شبهة بالنسبة إلى أهل الجنة، المراد من الخلود هو عدم الانقطاع، وما كان عطاء ربك محظورا، ليس منقطعا، عطاء غير مجذوذ، غير منقطع الآخر. هذه بالنسبة إلى أهل الجنة. نعم، بالنسبة إلى أهل النار كان هناك حديث وأشرنا إلى بحثه مفصلا هناك، فلا نطيل البحث. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. بمقتضى المقابلة بين زينة الحياة الدنيا نجد أن الآية السابقة قالت زين للناس حب الشهوات ماذا؟ من النساء. هنا أيضا ذكرت مصداقا، وإن كان مشمول لقوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، ولكن لخصوصية موجودة في مسألة النساء نجد أنه أيضا الآية التي ذكرت نعم الجنة ولذائذ الجنة أيضا خصصت ماذا؟ خصصت ذكرى الحور العين أو الأزواج المطهران. فلعله ولعله والله العالم كما يذكر جملة من المفسرين أنه من أهم لذائذ الإنسان الجسمية في الحياة الدنيا مسألة النساء، فلهذا تجد أولا في زينة الدنيا ومشتهيات وشهوات الدنيا ذكرت أولا ماذا؟ قضية النساء. وهنا أيضا باعتبار أهمية هذه المسألة وأنها تعد من عظائم اللذائذ عند الإنسان المادية، الأزواج ذكر ماذا؟ بعد ذكر العام ذكر ماذا؟ ذكر الخاص. جنات تجري تشمل الأزواج المطهرة أيضا، ولكنه من باب ذكر الخاص بعد العام. قال وأزواج مطهرة، ولكن خلي ذهنك، ولكن الآية لم تقل ونساء، قالت وأزواجا. ما الفرق بين عنوان النساء وعنوان الأزواج؟ عنوان النساء هذا العنوان الذي لا مفرد له كما ذكرنا بالأمس، هذا العنوان لا يوجد فيه إلا البعد الجنسي، لا يوجد فيه بعد آخر. عندما تقول نساء ما يفهم من هذا العنوان هو البعد الجنسي، فيه لا شيء آخر، بخلاف عنوان ماذا؟ عنوان الأزواج. عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، بعد ذلك يقول، هاي في سورة النحل آية 72، بعد ذلك يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الآية 21 من سورة الروم. بعد ذلك أيضا يقول في نفس الآية سورة الروم: وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن عنوان الأزواج أو الزوجات الذي هو الجمع الرديء كما يقول أهل اللغة، لأن الزوجة تجمع على ماذا؟ على زوجات. أما الزوج يجمع على ماذا؟ على أزواج. والتعبير عن المرأة بأنها زوجة وعن الرجل بأنه زوج هذا تعبير رديء في اللغة، لأن كل منهما هو زوج، الرجل زوج والمرأة أيضا ماذا؟ زوج. أما التعبير عن المرأة بأنها زوجة هذه لغة رديئة. فلهذا أنت لا تجد في القرآن الكريم أنه جمع الزوجة أو جمع المرأة على زوجات، وإنما دائما يعبر ماذا؟ أزواج، الذي هو مفرده الزوج على أي الأحوال. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن عنوان الأزواج بالإضافة إلى بعده الجنسي يوجد فيه عناوين إضافية. ما هي تلك العناوين؟ عنوان السكن لتسكنوا إليها، عنوان المودة، عنوان الرحمة. أما عنوان النساء فيه هذه الأبعاد أو لا توجد؟ فلعله والله العالم عندما عبرت الآية من النساء يعني فقط أنتم تحبون ذلك البعد، ماذا؟ ها؟ البعد الجنسي. أما ذيك الأمور المترتبة على الزوجة على الأزواج من السكن من الرحمة من المودة يحصل عليها أولئك أو لا يحصلون عليها؟ لا يحصلون، لأن من أزواجكم وأموالكم ونحو ذلك عدوا لكم كما أشرنا في الآيات المباركة. فلهذا تجد القرآن الكريم عبر أزواج مطهرة. هسه مطهرة من ماذا؟ لعله إن شاء الله نوفق الإشارة إليه في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.